يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. هل بعد موقفنا على يبرين أحظى بطرف بالدموع ظنيني واد إذا عاينت بين طلوله أرخيت دمعي للظبا عيني أجلود جاء بفعل نيران الهوى وأبث فيه من الهيام شؤوني وقفوا به حتى إذا ما استيأسوا خلصوا نجيا بعدما تركوني فكأن يوسف بالديار محكم وكأنهم بصواعه اتهموني وأنا الذي لم أجزع عن لرزية إلا رزاياكم بني ياسين تلك الرزايا الباعثات لمهجتي ما ليس يبعثه لضا سجيني ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطاف كي يروا الأولى فوق القناة رفعت مصاحفها اتقاء منوني رفعت رؤوس بني النبي مكانها وبنت على تأسيس كل خؤون الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفير والقائلين لفاطم ناديتنا في طول نوح دائم وحنين هو مجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الزين والقائدين إمامهم بنجادي والطور تدعو خلفهم ابن عمي اولاك شبل الدعاء راسي واشكو للليلة شجاع كان قد صالحين وفصيلها بالفضل عند الله إلا أدوني ورنت الى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب مكمد ان محزوني نادت واظفار المصاب بقلبها ابتاه غزاها على العدا انت مغيني بوي خلاب غنك رواني قيامك يا با ما رواني خلاب ونحل وبشوا عيوني دعيتهم بأذكراني أبدا هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
عناصر التاريخ وأدوات التاريخ الفنية اللي يعالجوها علماء التاريخ يعني الواقع محاولة تطبيقها على التاريخ في القرآن قد تكون محاولة بها شيء من التعسف يعني بالواقع يعني اكو فوارق ما بستعرضها بس اريد ابين شيء ان القرآن الكريم غالبا وطبعا العناصر اللي تريدها يريدها التاريخ اولا الاشخاص والاحداث والزمان والمكان وكلها مجتمعة موجودة بالقصة لكن المهم العبرة القرآن الكريم جيسوق هالقصص القرآني ويستهدف من وراء القصص القرآني العبرة التجربة اللي تفيد البشرية في مستقبلها طبعا الأجيال اللي قبلنا حصلت على تجارب التجارب هي ذخيرة تقدمها للأجيال اللي من بعدها فالأجيال اللي تجي من بعد الأجيال السابقة تأخذ التجربة تستفيد منها من خيرها وتتجنب عن شرها هاي العظة والعبرة في القرآن الكريم لقد كان في قصصهم عبرة هو هذا المقصود منه زين خلي نلاحظ العبرة شنو هي اولا اشرح لك الواقع بإيجاز وبعدين نرجع الى العبرة الحقيقة هنا الفكر اليهودي لعب دور كبير في اسرائيلياته يعني هاي قصة داود وجالوت وطالوت لما تمر بها بالتوراة او تمر بها بالمصادر الاسرائيلية تلقى اكو بيها كثير من المتاهات اللي لا اول لها ولا اخر وما تعنينا من قريب او من بعيد ما يهمنا بيها منين اجت هاي انا ما تهمني ان تكون بالمصادر الاسرائيلية بس مع الاسف تهمني ان تكون مصادر تفسيرنا كمسلمين يعني لما نرجع الى تفاسير المسلمين نلقى هاللون من الخبط هالهدر اليهودي هالخرافات الغريبة زين منين اجتنا هاي اجت عن طريق مقاتل ابن سليمان عن طريق وهب ابن منبه عن طريق كعب الاحبار عن طريق هذول اليهود الذين اسلموا والحقيقة من الصدر الاول الصحابة حاولوا ان يبعدون ذولا لكن ما قدروا يعني تأثير العامة تعرف هذا كان قصاص والعامة التفت نظرك علماء الاجتماع يقولون الطبقات العامة تستهويها الخرافات فروق لها الخرافات روقان عجيب يعني لما تتفصل كبير يعقدوه علماء الاجتماع يقولون غالبا الشعوب البسيطة فروق هالخرافات يعني عنصر الخرافة او عنصر الفكرة اذا قصة منمقة وبها تزويق تستهويهم زين بس ليش ما ادري الى اسباب المهم اريد اقول لك ان هاللون اجانا منين اجانا من هؤلاء القصاص اليهود حاولوا بالصدر الاول الخليفة الثاني ودى وراء كعب الأحبار ضربه نعم ضربه والإمام علي أراده ومجموعة أيضا من هؤلاء ذولا أرادوا إبعادهم لأن دون راح يذبوننا تراث مزعج يعني متعب أنت الآن لما ترجع إلى تفسير الطبري مع أن تفسير كامل وشامل كبير جدا ضخيم وتفسير جليل لكن مع الأسف لعب الإسرائيليات بدور عجيب غريب وحتى تاريخ الطبري لعبوا به اليهود لعب فظيع يعني مشوه ولذلك الاضواء بالايام الاخيره سلطت عليه ومن جمله ما لعبوا به اليهود زين نسبوا فرد اشياء الى النبي والى الامه الاسلاميه المقصود بها تشويه العقيده الاسلاميه اضرب لك مثلا حنين الجدع أن النبي لما مات حن الجذع إلى أو الناقة مالته قامت تبكي شيء من النوع يعني نبالي هذا كله من وضع اليهود اليهود حاولوا ان يصبغون عقليتنا بصبغة خرافية. الواقع العلماء متيقظي لهم يعني مو قاعدين، لا اشاروا حطوا الاصابع سلطوا الاضواء عليهم. خلنا نرجع للموضوع. القصة شنو هي؟ القصة اكو نبي من الانبياء الصغار. احنا عندنا الانبياء طبعا يختلفون باختلاف المنطقة المبعوثين الها، لان ترى عندنا نظرية تقول اكثر من نصف مليون نبي، ونظرية تقول اكثر، نظرية تقول 25 مليون نبي بعث. وقد تستغرب تقول شلون 25 مليون نبي من بعثه؟ 25 مليون نبي وين؟ وين انت اذا ترجع الان الى التاريخ الجيولوجي للارض تشوف ان الحياة بشكلها الحالي كانت على الارض اكثر من التقدير اللي يسموه التقدير علمي الى نص مليون سنة، لا اكثر، لانه الان يكشفون عن اجساد بها الوضعية هذه يرجع تاريخها الى مليونين وثلاث ملايين سنة. فمعناه عدة اجيال مرت هنا، وطبيعي الانبياء كان كل منطقة يبعث لها نبي، واحيانا كل مدينة، مو كل منطقة، كل مدينة بها نبي. يعني تتصور القطر الواحد قد يبعث له 10 انبياء، بس هذول رسالاتهم مو عامة، يعيشون ضمن الرسالات العامة. الرسالات العامة 5 وذولا مبلغين، اشبه شيء بالمبلغين. زين، فيقولون اكو نبي اسمه صموئيل، ينصون عليه المفسرين، كان في ايام داود عليه السلام. هذول اجوا لي قالوا لي انت تتولى تبليغنا، مهمتك انك تجيب تبليغ السماء الى الارض، يعني تجيب لنا الاحكام النازلة من السماء، تجيب لنا الامور اللي الله يأمرنا بان نعملها، ما يخالف، لكن قضايا الحرب احنا ما نطيها بيدك، نريد لنا قائد مختص بالحرب. نبه لي، نريد لنا واحد يصلح للحرب، يعني يصلح لان يقودنا وينفذ علينا اراء بالحرب. نريد لنا شي واحد. يقول صموئيل اطرق، فامره الله عز وجل بان ينصب عليهم طالوت. فصار هالحوار بينهم وبينه، قالوا له انت تريد تجعل علينا طالوت ملك، لكن طالوت ما يصلح للملوكية. قالوا ليش؟ قالوا له اولا هذا من بيت عادي مو من بيوتنا المحترمة، فصرت اسرة عادية، اسرة يعني مغمورة، بعدين فقير هذا، والفقير ما يصلح للزعامة. زين، وعليه احنا حق بالملك من عنده، هذا لم يتسع من المال. ادلى صموئيل بحججه، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هاي ملخص القصة. زين، دخل نرجع للعظة والعبرة منها، وبعدين الفت نظرك الاشياء الحساسة بالآية. العظة والعبرة من هالقصة باصطلاحنا اليوم احنا شنعبر نقول وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. تبه لي شوي، شلون يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ يعني اكو شيء نسميه تخصص. تبه لي، شيء التخصص يعني مثلا اريد اشرح حادثة تاريخية، الحادثة التاريخية لما اريد اشرحها، التاريخ الى فنون الى اصول الى قواعد، اجل المختص بعلم التاريخ اقول له هالحادثة هذه اشرح لي اياها، انت باعتبارك اختصاصي بعلم التاريخ شوف للجوانب الفنية بها شنو اشرحها. فعلي من؟ على الطبيب صاحب الاختصاص. مسألة كيميائية اعرضها على الكيميائي، فيزيائية، اجتماعية على عالم اجتماع الاصول. ها، ما يصير انا اجيب لمهندس شغلته يسوي مثلا بنته حصو ويبني له بيت، اقول له والله ارجوك تعال افتي لي بمساله شرعيه طيب. يقول لي هاي مو شغلتي، هاي مو شغلتي، شوف لك واحد شغلته وروح لي، انا مو شغلتي، انا شغلتي اعطيك ايش كثر كميه السمن، وايش قد كميه الحصى مثلا، وايش قد بالبناء يحتاج مواد عازله مثلا، هاي شغلتي، اما انك تكلفني بفتوى دينيه لا مو شغلتي. زين، والحقيقة لو الإنسانية تمشي على هالمقياس شاسترحينا وأبيك، لو كل واحد يعرف مكان اللائق يبعد بمكان اللائق، هذا شيء عظيم جدا عظيم. يعني كان الحياة مشت مشي علمي دقيق وكان استراحينا تماما. لكن المصيبة جاية منين؟ جاية من انسان يقعد بغير مكان، وجاية من انسان يتكلم بما لا يعلم. تلقى واحد يعلم شيء لا يتكلم به، ولا يعلم شيء ويتكلم به. هاي المصيبة منها جاية، جاية من عدم الاختصاص. شوف القرآن الكريم يريد يسوقنا العبرة. العبرة هنا وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، لأن المسألة إذا قامت على أهواء، إذا قامت المسألة على أهواء قامت على أهواء باطلة. خلي أضرب لك مثلا، إحنا عندنا نوعين من العلم، أكو علم نسميه نظري وعلم نسميه مهارات يكتسبها الإنسان بالتجربة بالتطبيق. العلم النظري جانب والمهارات جانب، وإذا اجتمع الاثنينهم يكون الذروة بالكمال. الإمام علي شقد مارس الحرب، نبه لي أسا بغض النظر عن أن إمام معصوم، وخر عنك إمام معصوم، خليها على حدة، ما نريد إمام معصوم، ها؟ شخص اعتيادي. إيش وقت نزل للحرب الإمام علي؟ نزل للحرب عندما أعلن النبي كلمة لا إله إلا الله. ما قال النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى جانب الإمام علي يده على قائم سيفه، وين ما يروح هو وراءه، زين؟ يقاتل، يكافح، يجادل، يعني من عمر 10 سنوات إلى أن لحق بالمليك الأعلى، إلى أن لحق بربه، زين؟ إيش قد مرت عليه؟ الإمام يروني عمره 63 سنة، يعني عبارة عن 53 سنة. الإمام علي عنده تجارب بالحروب، ولذلك هالتجارب اللي عند الإمام وما فيها من نبل، هم تصوروا النبل اللي عند علي بن أبي طالب ضعف، أو تصوروا شنو؟ عدم استيعاب لفنون الحرب. يقول لك علي بن أبي طالب اكو كم معركة ما تتبع بيها ذولا تتبع، ما قطع دابرهم، اكو قضايا عنده كان يسوي بيها غير شيء. مو كان الامام يروني يذكر هذه ويهزأ يسخر بيها، يقول حتى قالوا ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب، قاتلهم الله، من اشد لها مني مراشا وقد نهضت اليها وما بلغت 20 وها انا ذا قد ذرفت على 60. علي ابن ابي طالب الواقع الرجل بغض النظر عن كونه عنده المام كافي بنظريات الحرب، وتقدر تشوف نظرياته بالحرب موجودة منبثة في نهج البلاغة، لكن بغض النظر عن هذا مواقف التطبيقية، ارجوك خبرة 50 سنة تطلع الانسان الوان من المهارة. قصدي وضع الرجل المناسب، الرجل المناسب احيانا موضعه الفرصة، زين؟ اما اذا صارت مسألة هوى، اتذكر اكو غلام تركي، اكو واحد من وزراء العباسيين، ما احب شوية اتوسع بالمسألة اكثر، فغلام تركي صبي كان يهوى ذلك الغلام، جاب السوى سوى رئيس اركان جيش، زين؟ وطاء مثل ما يقولون منطقة وسلاح، علق له السلاح ونزل يقود الجيش. وقف واحد من الشعراء البغداديين قال ظبي يرق الماء في وجناته ويرق عوده، ويكاد من شبه الأنوثة فيه أن تبدو نهوده، ناطوا بمعقد خصره سيفا ومنطقة تؤوده، جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن يقوده. اي والله ضاع الرعيل. على اي حال تتصور لما يصبح هوى، يصبح هوس وهوى يضع الناس في اماكنهم، ضاعت الحقائق، ضاعت القيم، وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. اذا القصة شو تلتفت للآية؟ الآية هالحوار اللي صار بينهم وبين النبي يقولهم ان انتوا تحاولون ان تقحمون اشياء ما لها علاقة بالحرب. هذا نسبة مو عالي، شنو علاقة نسبة مو عالي؟ خلي نسبة مو عالي، المهم ان يكون بارع في الفنون الحربية. نسب فقير، شنو علاقة فقير ان هذا يصلح للقيادة او ما يصلح للقيادة؟ هو الفقر عار الفقر عيب؟ ما كان الفقر عار ولا كان الفقر عيب، ولا كان الفقر وسيلة تمنع الإنسان العبقري اللي عنده خبرة ومهارة في فن من الفنون عن الوصول. بل بالعكس، إذا ترجع إلى تاريخ العباقرة تلقى العباقرة تاريخهم أغلب مشدود إلى الفقر، أغلب العباقرة فقراء، فقراء نعم، يعني العبقرية مدينة للكوخ قبل أن تكون مدينة للقصر. زين، خلي نرجع للآية. الآية من بعد ما طرحوا هالمعنى وقالوا له أن هذا ما يصلح لأنه مو من بيوتنا الكبيرة، هذا مو بيت من بيت من بيوتنا الكبيرة. غريبة يعني، تتأمل ترى هالفكر، هالفكر مع الأسف انعكس على كثير من آراء فقهاء الإسلام. ألفت نظرك لنقطة، شوف أنا أشبه الإسلام دائما مثل نور الشمس. شعاع الشمس لما يجي من يطب إلى زجاجة بيضة يطلع من عندها شعاع أبيض كما هو ناصع، لكن إذا دخل على زجاجة ملونة زرقة يطلع شعاع من وراءها أزرق، يطلع شعاع أخضر. غالبا النص الديني غالبا يتأثر بمزاج الفقيه. الفقيه شنو مزاجه؟ على الأكثر تنطبع بصماته على النص. وإلا أرجوك فقيه من فقهاء المسلمين يقول لا تجوز شهادة أهل الصنايع العادية. يعني رجال عنده صناعة عادية، رجل فقير عنده شغلة بسيطة، يقول ما تقبل شهادته. اللي يحب يشوف باب الشهادات للمغني لابن قدامة، خلي يشوف باب الشهادات يشوف شنو. يعني في النظريات غريبة، نظريات عجيبة. مسلم هذا وين؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا مسلم نعم، وبنفس الوقت جامع لشرائط الشهادة، ان عند مهنة حقيرة ما تنقبل شهادته لانك الناس مثلا. عجيب، ليش تنينات الايمان؟ هذا هاي كله تأثر بهاللون من النظريات، بهالميراث الاجتماعي اللي اجانا وتسرب تدسس بشكل لا شعوري. الغرض اعود للموضوع، خلي نجي للحجة التي ساقها القرآن الكريم. اولا، من بعد ما ذولا قالوا للنبي ان احنا احق بالخلافة من هذا، واحنا لازم نكون الملوك، واحنا لازم نقود الواقعة الحربية، اطاهم النبي رأيه، قالهم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. زين، ثلاث اشياء ذني. نجي للشيء الاول، ان الله اصطفاه عليكم. نسأل هالسؤال، نقول الله عز وجل عندما يصطفي لواحد ويقدم لواحد يقدم شنو؟ مثلنا يعني عاطفيا، احنا اذا نحبنا واحد نقدمه، واذا نكرهنا واحد نأخره. مثل ما نقول احنا بامثالنا، حب وحشي مثلا وكره وحشي، هكذا يعني نقدم لاجل حب ونأخر لاجل كر. هذا هالمعنى يمكن ان يصدق على السماء؟ معاذ الله. الله عز وجل في عامل الامور معاملة واقعية موضوعية، لانه رب العباد ورب المقاييس، وما يمكن الله عز وجل يجي يخرق المقاييس اللي تعبدنا باطاعته. الله تعبدنا بإطاعة المقاييس اللي وضعها إن الشرعية، ما يصير هو يخالف. التفت لي شلون؟ الله تبارك وتعالى تعبدنا، ولذلك احنا عندنا هاي بيها معركة. هاي المسألة بيها معركة بين المذاهب الإسلامية. شلون يعني؟ حتى المذاهب الإسلامية يقول لك إذا واحد يعبد الله من ينولد وفرض إلى أن يموت، عبادة وأخلاق وصدقات وبر وحاد ويسوي خير، يجوز الله يخلده بالنار. وواحد مثلا عمره كله ربيلة وفجور وانحلال، يجوز الله يخلده بالجنة. ليش؟ يقول بلي، هذا الله يتصرف في ملكه، ما يمكن احنا نجي نمنع الله من التصرف في ملكه. حديث كلام يسرد ذاتي. الله تعبدنا، الله عز وجل تعبدنا بمجازات المطيع وبمجازات العاصي. شرع هكذا في شرع الله، هكذا ان اللي يرتكب جريمة الله يعاقبه يجازي، واللي يسوي خير الله يثيبه. هكذا تعبدنا. وطان النبي الداخلي وهو العقل، العقل يجي يقول ما يصير واحد عمره كله طاعة لله الله يشيله لبه بالنار، شو وين راحت المقاييس؟ والله يقول ما يصير واحد عمره كله معصية الله يشيله يحطه بالجنة، اذا وين راحت المقاييس؟ ما يمكن هذا. هاي هنا القصة الواقع، اكو فرد اشتباهات عند الكثير، هذا ينقدح في ذهن رأي ويكلب بالرأي ويظلك مصر على غلطه. والحال الإصرار على الغلط، تعرف اكو عندنا مسائل تاريخية موجودة بتاريخنا صارت غلطة قبل 1000 سنة، لكن العصبية يقولك ما يصير، هاي ما يصير، اجدادي انا يغلطون، اي مثل الجاهلين، انا وجدنا ابانا على امه، ابوي كان يسوي، ما يصير ابوي يغلط. شلون ابوك ما يصير يغلط؟ حتى في اليوم غثوا للنبي، انزعج النبي من عندهم، صعد على المنبر قال لهم لما يدحرجه الجعل برجليه افضل عند الله من بعض اباكم. ابو الجعل شي يدحرجه برجليه؟ ها؟ قال لهم هذا الشيء اللي يدحرجه ابو الجعل برجليه افضل عند الله، انتم مخبوسين باباكم علينا. مساله مو مساله اشخاص، هي مساله مقاييس يا اخي. انت اعرف الحق، اعرف الناس بالحق، مو تعرف الحق بالناس. لا لا، الحق هو القائد. والله كان ابوي، كان ابوك كما هذا، ابوك غلط، اتصر انت على الغلط ليش يا اخي؟ بالعكس، اذا كان اكو غلط الرجوع عن الغلط فضيلة، الرجوع الى الحق فضيلة. نعود في الله عز وجل يقول على لسان نبيه ان الله اصطفاه عليكم. طبعا اصطفاء موضوعي، يعني الله انما قدم لان هو يحمل المؤهلات، شايف، يحمل الشروط اللي تصلح للقيادة عنده، هاي المؤهلات موجودة عنده لوجود المؤهلات لا لانه يحبه. يعني كذلك الان ننقل الامر لبعثة الانبياء، يعني ليش الله عز وجل يبعث محمد من دون سائر الناس؟ افرض بني هاشم اسرة كبيرة بيهم اشخاص موجودين كثرة مستقيمين، ليش النبي من دونهم الله يبعثه؟ لماذا؟ لابد وان تكون عنده مؤهلات ذاتية، لابد وان تكون، لان اذا ما عنده مؤهلات والله يختاره يصير ترجيح بلا مرجح. ما يصير ترجيح بلا مرجح، لازم اكو مرجح. شنو المرجح؟ طبعا الله خلق الخلق وهو اعلم بهم، فيشوف الافضل اللي يصلح للقيادة ينيط به امر القيادة. اي وحدة، ان الله اصطفاه عليكم. هنا اكو بحث وايد سريع لكن ما اقدر لين ادخل به، يريدنا يعني اكثر من مجلس. هذا هنا من الادلة اللي يستدلون بها الامامية على ان الحكم بالجعل مو بالشورى، بالنص اصطفاه عليكم اهله، هذا احد ادلتهم. وطبعا المسألة لعبت دور كبير، صراع فكري كبير حول منهج الاسلام في الخلافة. زين، خلينا نعبر هذا الى وقت اخر. نرجع الى الحجة الثانية، ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يجي هنا السؤال، ليش الله عز وجل قال وزاده بسطة في العلم، قدم العلم على الجسم؟ ايش معنى ليش؟ لانه هنا الامر يتطلب جسم، بالمعركة يريد لها جسم طويل وقوي وقلب شجاع. لكن ليش الله عز وجل قدم العلم هنا على الجسم؟ اسأبين لك ليش، سبب شنو؟ يقولون ان الدنيا اكو بيها فضائل نسميها ذاتية وفضائل نسميها جسمية وفضائل نسميها خارجية. زين، الفضائل الخارجية مثل ايش؟ فضائل الخارجية مثلا الغنى، ثروة، الانسان اذا عنده ثروة عنده اموال، هاي الاموال اللي عنده يقدر يتقرب بها الى الله، يقدر يصل بها رحمه، يقدر يعطف بها على ضعيف، يقدر يعمل بها بر، يقدر يسوي بها خير، ينشر فكر، يحسن الى مؤسسات خيرية. على كل حال الاموال واسطة تقرب الانسان الى الله. اذا واحد عنده اموال اللي ما عنده شو يقدر يسوي؟ ما يقدر يسوي شيء. اما اذا عنده غنى، لا شك الغنى وسيلة من وسائل الكمال، ان الانسان عنده اموال وهي امواله يمكن يملي بها ميتم للفقراء للايتام، يمكن يطبع بها كتاب يهدي الناس، يمكن يصل بها رحم، يمكن يوسع على ام وابو يبر ابوين. اذا الاموال سبب من اسباب التكامل، هاي الاموال يعني دار فخمة يبعد بيها، سيارة ينتقيها، بيت، افرض مؤسسة مثلا يدير بها اعماله، الاشياء المادية. طيب هذه وسائل التكامل اللي نسميها خارجية، هذه ايش قد ترتبط بالانسان، ايش قد تظل عند الانسان؟ ترى ما تظل طويل عند الانسان، يعني ما اعتقدك واحد عاقل يقدر يقول انا هاي اموالي اللي عندي راح تظل عندي ثلاث ايام بالليلة، مو ثلاث ايام. ارجوك ايش يقدر الانسان يعني يقدر يمسك امواله هو؟ هو يقدر يعني يسيطر على احداث الدهر؟ يقدر يلزم الدنيا عن التصرف؟ يجوز بلحظة انقلبت لي بلحظة. اذا ماكو شيء نعم يجوز تطلع ملكية الاموال من عنده بالموت، رأسا هو تمرض مرض الموت خلص زلزلت ملكيته، بعد ما يقدر يتصرف الا بالثل، زين خلص ملكيته انحدت. هالعلاقة هي الملكية شنو؟ علاقة بين الشيء وبين الانسان، هالعلاقة انفصمت. اكو عاقل يقدر يقول الاموال اللي عندي والاشياء اللي عندي هذه راح تبقى عندي زمن طويل؟ ابدا. هذا اللي يقول الشكل ما عنده ذرة عقل. اتخطر احد الملوك بناء لدار ضخمة جدا، ودخل ويا واحد من وزرائه قال له والله شوف لي هالبيت شلونه. قال له والله شو اقول لك بهذا البيت، الناس بنوا بيوتهم بالدنيا وانت وضعت الدنيا في بيتك، الدنيا كلها هنا ببيتك موجودة، شو تريد؟ موجود. قال له زين بي عيب؟ قال له اخ شلون عيب بي، بي عيب رأى مروع. قال له ما هو؟ قال له هذا من ابرز عيوبه انك قد تطلع لي وما تقدر ترجع لي مرة ثانية برا تنخنق، زين او لا تدخل لي وما تقدر تطلع من عنده في داخله ويقبض روحك ملك الموت وينتهي الامر، تخرج منه جنازة. وهذا طبيعي، هذا اعتقد ما يحتاج فلسفة يومية نشوفه قدامنا بأحداثنا. انطب لي ايه انتزع من داره من مضجعة من مكان اللي يضطجع به من محل استراحته. ها قد مررنا، يقول الشريف الرضي، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البناء فأين الباني، ويقول أبو الطيب المتنبي أين الذي الهرمان من بنيانه، ما يومه ما قومه ما المصرع، تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها البلاء فتصرع. زين هذا واحد من أسباب يعني من الأشياء اللي نسميها مميزات للإنسان. الإنسان يقول فلان عنده ميزة أنه غني، هذا شنو الغنى الخارجي؟ أكو عندنا غنى جسمي. الغنى الجسمي شنو هذا؟ الغنى الجسمي اكو تلقى واحد الله عز وجل رزقه قامة فارحة طويلة، زين جسد عريض قوي، عضلات قوية، بنية قوية، زين يعني تلاحظ انه يمتاز على سائر الناس بما يمتلك من قوى جسدية. هذه ايضا القوى الجسدية اللي عنده صح لا شك انها طويلة، لا شك انها الانسان اللي متصف بها يقدر يسوي اكثر من غيره، يقدر يعبد الله اكثر، يقدر يصل رحمه، يقدر يسعى الى الخير اكثر، يقدر يستغل قوته في طاعة الله. الامام علي ذيك القوة اللي عنده، الامام علي يقولون كان اذا حط ايده على صدر الفرس وهو في شدة جرية، الفرس اللي بغاية جرية حط ايده يرجعه، اذا وضع يده على صدره يرجعه. الطاقة اللي عنده بيشتغلها في طاعة الله، يطلع من الصبح بيده مشحاته يستنبط وعين ماء ويسوي حديقة يحيي الأرض يبيعها يشتري بثمنها عبيد يعتقهم لوجه الله. اشتغل لك الطاقة هنا، اشتغل لك الطاقة بهذا العمل. يا ماء أراضي وأراضي أصلحها وباعها، زين. فقوة الجسد اللي موجودة عند الإنسان لا شك أنها فضيلة من الفضائل، فضيلة كبيرة، وهذه الفضيلة سريعة التلاشي أيضا، يعني بسرعة تروح. شلون بسرعة؟ أعتقد الأمر لا يحتاج إلى ضرب الأمثال، أنت شايف أن هذا الرجل إذا بدأ شوية يعبر العمر المتعارف، وساعدنا العمر المتعارف، إحنا الآن معدل الجيل شنو؟ معدل الجيل الآن 70، هو هذا خليه شوية عبر 40 وقام اليوم ظهري ما ادري ايش بيه وراسي ما ادري منين ومخي ما ادري ورجلي ما ادري ايش بيها وهكذا، زين بدا شويه 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 الى ان يتحول الى حطام. منذ ان يبدا خلى هالمرحله وراءه قام يسعد هذا قوس النزول، صعد وصل للذروة ثم قام ينزل بدأ. وهذه حالة أتخطر هي قاعدة ماشية مستمرة بالبشرية. أنت تلاحظ أن انحناء الظهر، الوجه تشوفه هذا اللي مشرق، الوجه اللي كان كله صباحة شلون يغيم، شلون يتحول إلى شكل آخر، الملامح اللي كانت تنطق بالصباحة وبالسحر وبالجمال أيام تمر عليها وينتهي أمرها، خلاص تغير الوجه بالمرة كل تغير. زين لو قدر واحد الله عز وجل ياخذه وهو لا والله قبل ما يتغير مني، قبل ما الوجه الجميل يتغير، وقبل ما الظهر العدل يصير أعوج، وقبل ما الرجل اللي كانت مثل ما يقولون تدفش الأرض دفش أصبحت يسحلها سحل، ها هذا قبل ظني افرض شاء الله ان ياخذه وين يوديه؟ طبعا ياخذ هالخد الجميل يذب على التراب تعبث فيه الديدان. مو يقول ايليا ولقد قلت لنفسي وانا بين الحفائر هل رايت الانس والراحه الا في المقابر، فاشارت فاذا للدود عبث بالمحاجر. العيون هاي الأنيقة، الوجه هذا المشرق، خلاص تناوله الترب فصنع فيه ما يريد. انتجل لدى الربيع، يقول الخيام، انتجل لدى الربيع كف السحب خد الأزهار ابتدر للشرب، اليوم بذي الروضة ترتاح ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب. يقول مر لك على روضة من هالرياض اليومية تمر عليها وانت تأنس بيها، بس انت مو ملتفت ان هالروضة عيون للي قبلك وآذان للي قبلك واجساد للي سبقوك، انت تمشي على رؤوسهم. يقول امام امير المؤمنين تستنبتون باجسامهم، تمشي تنبت نباتك ها، تطؤونهم وتستنبتون باجسامهم، ترتعون فيما لفظوا، تسكنون فيما خربوا، وانما الايام بينكم وبينهم نوائح وبوائح. طيب اثنين بعد وسيلة التكامل او بالاحرى الفضيلة الذاتية شنو هي؟ قدمنا القرآن نموذج من عدة واحد وهو العلم. العلم هذا وسيلة ذاتية، هذا لا ياكل التراب زين ولا يضيع ولا ينسى ولا يموت، هذا يبقى السمة الخالدة التي تعيش بالدنيا. اخو العلم حي خالد بعد موته، واعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الاحياء وهو عديم. العلم من المناقب الذاتية، من الاشياء اللي ما يعتريها تلاشي ولا فناء، الاموال تروح والعلم خالد، والاجساد تبلى والعلم خالد، والدنيا تضمحل والعلم باق، لان العلم من جنس المجردات. شايف المجردات ما تفنى ما تتلاشى، العلم خالد لا يعتريه فناء. تنتفي يعني رافد شلال تشرب منا الانسانية، تكرع منا الانسانية طيلة وجودها. زين نرجع من بعد هالمقدمة نلاحظ، قلنا ان القرآن الكريم لما قدم قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، قدم العلم على الجسم. ليش؟ لان العلم باقي والجسم فاني من ناحية، ولان المعارك التي يحركها العلم غير المعارك اللي تحركها يحركها الجهل او تقع بجهل. طبيعي يعني اذا قائد عنده خطط، قائد عنده علم، عنده اصول، شيء اخر ما له علاقة هنا. الله عز وجل هنا ربط الاسباب بامورها الطبيعية، يعني ما له علاقة بقداسة. ليش الله ما نصر الحسين ونصر يزيد؟ تعال هنا مسألة، مو مسألة ما نصر الحسين وما نصر يزيد. ليش الله ما نصر نعم علي بن ابي طالب ونصر جيش معاوية او ما نصر كذا؟ لا لا، ذني قضايا ما تدخل به عنصر القداسة ابدا، عنصر القداسة ما يدخل بالموضوع. يدخل عنصر العلم ثم القوة. الله ربط الاسباب بمسبباتها. النبي صلى الله عليه وآله اجا يقاتل بغزوة اوطاس، بغزوة هوازن، اجا يريد يقاتل، ما اعتمد على الغيبيات، ما اجا للغيبيات، يا السماء انصريني، لا ما سويت شيء. سوى ود ورا صفوان عنده سلاح، قال له تعال اعطيني سلاحك عيرني اياه وانا اعطيك عليه. فعلا اخذ استعاره وقاتل به الى ان انتصر، رجع له السلاح وانطاه هديه. فالقران الكريم شو يعلمنا؟ يعلمنا ان المعركه اللي تكون عن علم لها اثر بعد، ومن بعد العلم تجي قوة الجسد او تجي القوة المادية. اولا تجي القوة الفكرية، الخطط ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، قدم العلم ثم بعد ذلك ثنى بالجسم. وطبعا البسطة بالجسم كناية عن الشجاعة. ترى ما المقصود البسطة بالجسم بس الطول والعرض؟ لا، انت قد تلقى واحد عنده طول وعرض لكن تلقاه بنفس الوقت عند قلب عصفور يهرب. هي مو مسألة طول وعرض، لا، الكهنة البسطة بالجسم المقصود بها الشجاعة، المقصود بها القوة النفسية، ان الانسان يحمل جسدا من ورائه شجاعة. زين، تدني المؤهلات اللي الله عز وجل جعلهم في تدرير نصب طالوت. خل نجي لبني، اولا ان الله اصطفاه عليكم، ثانيا زاده بسطة في العلم والجسم. خلي نجي لها الرجل علي بن ابي طالب، نقول شنو المؤهلات؟ احنا مثلا الامامية عندما يقدمون الامام علي على غيره، ليش ما تقدم؟ لان هذا الرجل عند من المؤهلات. اولا اصطفاه الله عز وجل على لسان نبيه، امسكه من كتفيه وصاح من كنت مولاه فهذا علي مولاه، زين، بحضور الصحابة كافة، وبايعه الصحابة كافة. مو بخن بخن لك يا ابن ابي طالب، اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. زين، طلع النبي خلاه بغزوة تبوك، قال له انت مني بمنزلة هارون من موسى. طلع للمباهلة، طلع قدامه بين يديه وهبط القرآن، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. وما معقول الانسان يدعو نفسه، دعوة النفس قبيحة، تحصيل حاصل. نزل عليا منزلة نفس النبي. زين، عشرات الأدلة اللي يسوقوها بأن الله نص عليه واصطفاه، وفي نفس الوقت النبي بلغ رسالة السماء في النص على علي. وحدة زاده بسطة في العلم، ما أعتقد واحد من المؤرخين مؤرخي المسلمين يجرأ يقول ان هناك شخص اعلم من هذا الرجل بعد ان توجه رسول الله بذلك الحديث انا مدينة العلم وعلي بابها. لما نزل قوله تبارك وتعالى وتعيها اذن واعية، ارسل رسول الله خلف علي بنص مفسر المسلمين، ارسل خلفه قال يا علي ان الله امرني ان ادنيك واعلمك فانت الاذن الواعية لعلمي. ولذلك يقول له القزويني في احدى روائعه ابا حسن انت عين الاله على الخلق والاذن الواعية، تراهم وتسمع نجواهم فهل عنك تعجب من خافية، انت نعم الاذن الواعية لعلم النبي. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ان اهله لهذا، هو اراد ان يترجم هالمؤهل، صعد على المنبر قال سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. ولعلي ارغب اشير الى فصل ممتع جدا ابن ابي الحديد شرحه في شرح نهج البلاغة في انتماء العلوم الاسلامية للامام علي بمختلف طرقها، فالفصل ممتع جدا يقدر الواحد يقرأه في الكتاب القيم. زين، زاده بسطة في العلم، بعد البسطة بالجسم. اعتقد يغنينا عن ان نلتمس لعلي بن ابي طالب ادلة وشواهد، يغنينا تاريخ الحروب له. تاريخ حروبه تأتي هو في حد ذاته ينطق، هو إذا نطق السيف ما يحتاج بعد واحد ينطق. هذا الرجل في 82 غزوة، هذا تاريخ المسلمين، اليد المدافعة، اللواء المرفوع، النفس القوية، يطلع علي بن ابي طالب وهو صبي صغير يذب النبي في لهوات الحرب. بعد ذلك نسمعه وتظل قولته تتردد، واصداؤها على مسمع التاريخ. كان اذا نزل هذه ارجوشته، بازل عامين صغير سني، سنحنح الليل كأني جني، ما ترقب الحرب العوام مني. نعم، ينزل فلا يرجع الا وقد بنى على قدم على سيفه بنيانا. نادر ما رجع يوما من الايام الا وللجراحات نطق على جسده، وللجراحات نشيد بمواقفه الرائعة دفاعا عن الاسلام والمسلمين. جابوه يوم احد 64 ضربة وطعنة، ناول سيفه لفاطمة، قال افاطم هات السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. جد تذني مؤهلات التي قدمت. اذا نقدر نعتبر الانسانية تخسر اذا اخرت علي بن ابي طالب، وما راح يخسر في الواقع، لكن تخسر الانسانية. وليس الامر وقف عند تأخيره، لا والله ما وقف الامر عند تأخيره. يعني كان للمسلمين اعتقد مندوحة، كان للمسلمين مندوحة ان يقفوا على باب بيت علي بن ابي طالب ليوقدوا نارا على باب بيته، كان لهم مندوحة ان يقفوا على تلك الباب التي وقدت لهم المنابر، على تلك الباب التي فتحت لهم بابا الى الهدى، ان يحترموها. كانت لهم مندوحة عن ان يجروا دمعة الزهراء وهي لما تزل مفجوعة بابيها، بينها وبين ابوها ايام قلائل، ولكن انتهى الامر الى انها اصبحت تتطلب بواعث الاشا، تدور لها شيء يبشيها، شنو من اللوعة المكتنزة عندها، شنو الشيء اللي يبشيها، تجي الى قبر رسول الله، تجلس على القبر، تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها، وهي تقول ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان، غواليا كل المغيب بين اطباق الثرى، لو كنت تسمع صرختي وبكائي عبر صبت علي مصائب، لو أن صبت على الأيام صرنا لياليها، وذهبت إلى ربها وهي تحمل بين جنبيها ألما نفسيا، وتحمل على يدها ألما وأثرا، ووراها علي نصف الليل أهال عليها التراب، ولأي الأمور تدفع ليلا وغدا المصطفى ويغذر. جلس امير المؤمنين على القابر من بعد ما وراها اهال عليها التراب، وارخى لعينيه العنان، قرأ شيئا من القرآن على القابر، واخذ يخط الارض بأناملها، ارى الى الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة
نتوجه شوية إلى الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم، اقض حوائجنا يا الله، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء، آمنا في أوطاننا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.